السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، هذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني، تتبعها قراءة من كتاب سنن النسائي. نسأل الله أولا أن يتقبل صيامنا اليوم التاسع مخالفة اليهود، ثم غدا عاشوراء فيجعله كفارة سنة قبل، وإقبالا على ديني وتفقها في الأحكام الذي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم، والعمل بها مخلصين لله الدين. وقد وصلت بنا القراءة في كتاب السنن لأبي داود،
باب في الصلاة على الطفل.
على الطفل،
في المسجد، باب الصلاة على الجنازة في المسجد.
المسجد، اي نعم،
باب رقم كم؟ آخر حديث، باب 54.
54، اي احسنت. باب الصلاة على الجنازة في المسجد. هارون
حدثنا مسدد.
نعم، اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد.
مسدد وهو ابن مسرهد الأسدي، ثقة الحافظ.
قال: حدثنا يحيى.
يحيى بن سعيد القطان، ثقة متقن حافظ، إمام قدوة.
عن ابن أبي ذئب.
محمد بن عبد الرحمن القرشي، وهو ثقة فاضل.
قال: حدثني صالح مولى التوأمة.
مولى صدوق اختلط بآخره، صالح من أبهان المدني.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه.
نعم، هذا الحديث إسناده فيه إشكال، إذ أنه يرويه ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة. صالح مولى التوأمة مختلط، لكن روايته عنه، لكن بما أن ابن أبي ذئب سمع منه، ومحمد بن عبد الرحمن القرشي ثقة الفقيه الفاضل سمع منه قبل الاختلاط، فيكون إسناده حينئذ حسن. لكن هل يكفي في الإسناد أن يكون حسن أن يكون متن صحيح؟ لا، فبعد جمع الطرق وجد أنه رواه ابن ماجه بلفظ فلا شيء فليس له شيء. نعم. وكذلك قال الخطيب وحينئذ قال الخطيب المحفوظ فلا شيء له، فلا شيء له. نعم. على أنه قد روي بلفظ فلا أجر له، هذا خطأ فاحش، والحديث حينئذ يحسن بلفظ فلا شيء له. فإذا كان ذلك كذلك فهل معنى ذلك أن صلاته في المسجد تخلو من الأجر؟ احتج بهذا الحديث من قال لا يصلى على المسجد الميت في المسجد أنه لا شيء له، ولكن لما صح ما رواه أبو داود بسنده من طريق أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت والله لقد صلى رسول الله على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه، كان لابد من الجمع لأن الأصل الجمع بالحديث، فالحديث الذي قبله ودرسناه يدل على جواز الصلاة في المسجد، فحينئذ يجمع بين قوله فلا شيء له وهي اللفظ الأصح وكون النبي صلى في المسجد، فالحديث حينئذ سيكون فيه تنبيه على ما ذكره شيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله من فائدة، فلا شيء له زيادة عن المصلى حتى لا يزهد الناس في المصليات وهي الأصل والأكثر، كان يصلي النبي في المصليات، فلا تحسب أنه في المسجد يعني لأنه فيه الصلوات الخمس وهي بيوت أذن الله أن ترفع فيها سيكون له زيادة أجر، فلا أجر له زيادة على ما لو صلى في المصلى، لأن الأصل الجمع بين الأحاديث، الأصل الجمع بين الأحاديث وهو أحسن إيش؟ أحسن من الترجيح. وتأول بعضهم فلا شيء نعم له أي لا شيء للمصلي من زيادة الفضل في أداء الصلاة جنازة في المسجد كما ذكرنا، وإنما الشيخ استفاده أيضا من الشراح كصاحب العون. حينئذ لا بأس للرجل أن يصلي في المسجد، ولكن لا يتوهم فيه جنازتين في المصلى وفي المسجد، فلا يتوهم أن أفضل مسجد فيترك الجنازة التي صلي عليها في المسجد في المصلى فيذهب المسجد يقول المسجد أحسن قياسا على فضل الصلاة في المساجد في الجماعة، فيقول أكيد المسجد أحسن، فهنا يقال له لا، لا شيء له زيادة عما تتصوره أنه أحسن قياسا على ما خلد في أذهان كثير من الناس أن المسجد أفضل. نعم. وحينئذ يقال للمرأة صلاتك من صلى من كن الصلاة في المسجد فلا شيء لها، يعني فلا تظن أن إذا صلت في المسجد يكون لها زيادة على البيت، بل بيتها أفضل، فإنها مخاطب في البيت، بيتها أفضل من الصلاة في المسجد، فلا شيء يعني يجعلك تعتقدي أن صلاتك في المسجد جماعة أفضل، فإن صلاة المرأة في بيتها أفضل من جهة الأفضلية، وللأجر لا أجر. لكن زيادة الأجر تكون في بيتها. وهذا معنى جهله كثير من النساء، وقد يقع التمادح بذلك فيقول هذه جارتنا صالحة بارك الله لها جاءتنا، والحقيقة أنعم الله بجيرتها، إن خمس صلوات الله يبارك صلي معنا في المسجد. فيكون الثناء بحسب السنة، النبي قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد. وقد استفدنا من الدرس الذي في الدرس الذي مضى من حديث عائشة أمر لا يزال يعاني منه الفقهاء والعلماء في عصرنا، وأنهم إذا أتوا بقول محقق صحيح وبينوه وبينوا أنه مقتضى الترجيح أن يكون هذا الصحيح، ثار من تعود من العامة على المشايخ أول مرة نسمع هذا الكلام، وهذا الكلام سبب فتنة إلى آخره. فهنا عائشة بيّنت أمرا عظيما كما ذكرنا في الدرس الذي مضى، أن ينبغي العامة أن يتأدبوا مع أهل العلم حتى لو رأوهم يتناقشون مع بعض لا يتدخلون، إنهم لا يعرفوا الراجح المرجوح. نعم، فصار خاصة في عالم تويتر اليوم، وهي مكان نافع نشر العلم لا شك، انهم صار يعني القول الاصح عندهم كانه باللي يسمونه انتخابات او بالاغلبيه، يدخلون 20 توهم مسجلين او واحد باسماء مستعاره، والمتابع له واحد صفر واحد صفر، فقط ليبين ان الناس تايرين على هذا القول. هذا سلوك طيب ولا كاذب؟ مظاهرة. ليش المظاهرة سيئة؟ لأن المتظاهرون يريدون إقناع الحاكم أن فعله خطأ بالكثرة، كثرة تدل على الخطأ. يقول والله نسوي له الآن محاضرة مليونية ونوري ولي الأمر عاقبة اللي سواه، ويطلعون شوي يقبض عليهم وتنتهي قضياتهم. كثرة يا إخوان لا تدل على الصواب. الله يقول إن تطع أكثر من الأرض يضلوك عن سبيل الله. فصار الجهل إلى الآن يعتقدون الكثرة هي الأصح، لذلك في المجالس لما يريد تقزيم قول عالم أو فاضل ذكر قول محقق قال ردوا عليه كثير، نادر واحد في المجلس إلا من صاحب التحقيق كله خلاص اهتم ان رد الكثير اذا سقط. طيب ايش قالوا؟ ما يهتم، رد كثير يساوي قوله باطل والذي ضده صحيح، لانه رد كثير. من اللي رده؟ عشاق رسائل الف ليله وليله، ما هم كرويين الى اخره، لا علاقة لهم بالعلم. فعلى المسلم حينئذ أن ينتبه لقلب أمنا عائشة إذا هذا حصل في زمنها، وهي مقدرة بحيث أن تدخل ضمن أن من طعن فيها كفر. الصحابة سب اثنين أو ثلاثة منهم، من سب الواحد والاثنين منهم يقول شيخ الباز فاسق، من سب الجمهور أو سب واحد منهم مشتهر بالعدالة كعائشة وابو بكر وعمر مثلا كافر. فعائشة وصلت إلى أعلى الرتب في العدالة يعني والعلم والفضل، ومع ذلك لما أمرت وهي رسيقة بالرسول تعرف الحديث وكل شيء كثير الرواية منه، لما سوت شيء خالف العامة أو كثير منهم إذا رأوا في المسجد شوشوا وإيش فعلوا؟ اعترضوا واستبعدوا صحة القول. فهذا تسدي لازم أقول للعلماء أن العامة لا يزالون من العهد الرعيل الأول، إذا فعلوا هذا العلماء الصحابة كيف العلماء الحاصلين؟ وفرق بينهم عظيم بين علماء الصحابة. فأيها الفقيه العالم الجليل لا تلتفت لهؤلاء، أقبل وبين دين الله ولا تلتفت، وأعمل بقول الله تعالى وأعرض عن الجاهل خلاص. والله من أسباب نجاح حلقتنا هذه من 20 سنة في هذا المسجد حتى نشرت وصار متابعون الحمد لله في العالم كثر يريدون الاستفادة، أن لا نلتفت للسب وشتم، قد يصل حتى للتكذيب أنه هذه الحلقة يعني فيها كذا وفيها كذا. فلما أخذنا بوصيه شيخنا وكنا نذكر له بعض هذا شيخنا الفوزان كنا نستشيره، فكان يقول أمضوا درسوا لا تلتفتوا للجهال هؤلاء. فلما شفنا مشينا على الوصية هذه الحقيقة يعني حصل نفع كبير جدا. والحقيقة كان بعض الناس ربما يستهجن لما يزور الشيخ ويذكر له هذا الفتن ويقول كلمة واحدة مكونة 3 أحرف أو 4 اتركوه، وش علم الشيخ اتركوه ما يجد في نفسه قيمة، وإذا به هو العلم كله. إذ أنه قد ظفرت برواية خرجها أظن الإمام أحمد في المسند في قصة حديث الديلي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يمر بسوق ذي المجاز لا يفطر، قل لا تفلح، خلفه رجل أحول في عامي أجهل من أبي جهل، جاهلي وكافر ما في في سلك العوام أكفر عامي على أنه كافر يعني. طيب عم النبي ويقول لا تطيع صابر كذاب، في رواية ظفرت بها فجعل النبي لا يلتفت يعني يترك ما يرد، هذه رواية يدل عليها واقع النبي، فهذه تشجع المشايخ على لا يلتفتوا لمن يسبهم إذا ذكروا قول لأحد من يهون من المشايخ بيّن خطأه فيه، فقاموا يسبون ويشتمون ويعددون الأسماء ليبينوا بالمظاهرة أن هذا قول خطأ يعني. فعلى أهل الإسلام أهل العلم منهم أن يبينوا دين الله ولا يلتفتوا للجهال، اقتداء بنبيهم هذا ساحر كذاب صاب لا تطيعوه، فجعل النبي لا يلتفت كمل يروح لذا وذا حتى انتشرت الدعوة. أريت لو وقف ونظر فيه النبي قال ابن أخوه ويوحى له كذا تكذبني عني طاف الله شلون كان استمرت الدعوة أبدا. طيب كيف تجمع بين هذا وبين النبي لما كان قيل له لم تعدل يا محمد هنا قال خبت وخسرت ورد، طيب أبو جهل كان لا يلتفت وهذا قال خبت وخسرت، مشكلة اجمع عليه. مرة النبي جعل لا يلتفت لأبي لهب، ومرة قال الذي قال لم تعدل يا محمد قال خبت وخسرت لم أعدل أنا من يعدل إلى آخره، هنا رد لم يرد. ايش الضابط يعني؟ المشكات واحده، النبي واحد والاصل الجمع دون ضرب الحديث بعضا بعض. القنك صدر الجواب حيث ان اكمل الفراغ، حيث ان الامر لو كان الى اخره، شوف كيف لقنتك الآن الجواب ها حيث ها مهتم بالدعوة، يعني لما قال الرجل هذا ما كان مهتم بالدعوة يعني يقول أخوكم في ناحية وشي إن أبو جهل كان يقول له كذا كان فترة ضعف ما كان النبي يرد، فترة ضعف ما كان يقدر يكبك، ما عنده سيف عمر يقول اقتل يا رسول الله، بعد كذا قوية شوكة النبي فكان من تكلم سيف عمر الخطاف فرق بين الضعف والقوة. طيب جواب آخر. لكن هذا تراه كفر. الصحيح لما قال لم تعدل يا محمد تراه كفر. إيه أعوذ بالله. لكن النبي امتنع من قتله حتى لا يقول محمد يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. يعني المقام اللي كان فيه الرسول لما كان يدعو للتوحيد كان مقام تبليغ، كان مقام دعوة، كان الأمر فيه يعني ما يحتمل أن يرد. وأما هنا فلا. شف أقرب لكم الصورة في عالمك الواقعي. يعيرون الآن يقولون أنتم يا سلفيين ردكم على الإخوان والسورية، أما الليبرالية أقوالهم فاحشة تعرضون عنهم كقول ترك الحمد، الله والشيطان يعني عملتان لوجه واحد أعوذ بالله، تعرضوا عن ذو وتردوا على ذو. قربت الصورة الآن. الآن بدأت الأيدي ترتفع من هنا ومن هنا ومن هنا. الظاهر شوي بدأ يتضح الأمر. إذن في فرق بين مقام إلا فيه شبهة تحتاج إلى قمع. قمع، لأن ذاك انطلق من إيش؟ من شبهة. لما لم تعد يا محمد، النبي أعطى اثنين وهذا واحد، قدام الواحد فعلا هذا أكثر من هذا، والله يقول إن الله يأمر بالعدل، خشي أن النبي هنا كذا نسي ولا شيء صار ما عدل هنا، في مقام شبهة. هذاك اللي جاب الفطرة النبي وقال قولوا لا إلا طفله، يحتاج رد هذا؟ لا، كذاب، هم يعرفون صادق أمين. بحيث خشية انتهاك حرمة الدين بالشبهة لابد من الرد. وعيد اتضح الأمر، فإن الله قال أعرض عن الجاهلين، واضح؟ فهذا الآن جاي إلا داخل على الرسول هيئة مسلم ولا، قال عنه كث اللحية ناتئ الجبين إلى آخره، ويتكلم باسم الإسلام. لم تعدل، الله ما أمرك يا رسول الله بهذا، إنه مسلم يعني. فالناس يشوفون واحد مسلم اعترض على الرسول. المقام هنا لا يحتمل السكوت. إذن حينئذ صار لنا عذر والحمد لله واضح، ولهؤلاء المجرمين من جماعات المسلحة فاضح، يوم يعيرون الدعوة السلفية يقول أنتم بس سوري إخوان تاركين الليبرالية وتاركين الرافضة، وش عندهم شبه الرافضة؟ يقول رد على الرافضة، يقول يعني يقول حدثنا أبي عن جدي عن جحش خالي إلى آخره، أن أبا بكر أن عمر في الدرك الأسفل من النار، وفوقه عمر، وفوقهما إبليس. لا لا لا، هذه الرد عليه. وأما السند ففيه ثلاثة علل، ما في شيء، ما في سند أصلا، اخترع عن خالي عن جحش عمي إلى آخره، ما في سند، كله مخترع. لما يأتي هذا والنبي فعلا قسم اثنين أعطى ثالث اثنين، فرضا دينارين كبار أو 5 دنانير كبار، وهذا دينار ونص، الناس يشوفون النبي شعر هذا، قال لم تعدل. فعلا الله أمر بالعدل، والعدل هو المساواة في الأصل. قال لم أعدل أنا، يعني أنا عندي وحي ما أفعله يسمى عدل، كشف الشبهة، انتهت الشبهة، وئدت في مكانها بلسان رسول الله اللهم صل عليه. وضحت الآن؟ جيد. الآن ننتقل إلى باب الدفن عن طلوع الشمس، وهو باب مهم جدا نظرا لكثرة الغفلة والجهل به. نعم، باب الدفن.
باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة
بن محمد العبسي، ثقة حافظ شهير.
قال: حدثنا وكيع،
وكيع بن جراح بن مليح، مليح الكوفي، ثقة حافظ عابد.
قال: حدثنا موسى بن علي بن رباح
الاسكندراني، وهو صدوق ربما أخطأ.
قال: سمعت أبي يحدث أنه سمع عقبة بن عامر
المصري اللخمي المصري ووثقة،
أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، أو كما قال.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه مسلم في صحيحه والترمذي والنسائي وغيرهم، وفيه من الفقه كراهة الدفن عند طلوع الشمس كما بوب عليه أبو داود. ليس ذلك فحسب، فنص الحديث الذي رواه أبو داود من طريق موسى بن علي بن رباح قال: سمعت أبي يحدث أنه سمع عقبة بن عامر قال: 3 ساعات كان النبي ينهانا أن نصلي فيها، 3 ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيها. الساعة عند العرب تشمل يعني من ربما الربع ساعة أو العشر فما فوقها أو قليل تحتها. نعم، يعني بحسب السياق الساعة، ما لبثنا إلا ساعة من النهار، فهي تأتي بحسب السياق. فهنا الساعة المعروفة إلا في مثل هذا الوقت مقصودة، وهي أن نقبر فيها موتانا، نصلي أو نقبر. هذه الأوقات أوقات النهي، قيل النهي المغلظ، ليس فقط لا يصلى فيها، بل حتى إذا جاءت ينهى عن الدفن فيها. الأولى: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. ينبغي أن يلاحظ هذا حينئذ إخواننا اللي يحضرون معنا درس الفجر، أو الأخوات اللي يصلون في بيوتهن أخذ فتوى شيخنا بن باز وشيخنا الألباني، وهي أن المرأة إذا قعدت في منزلها حتى تطلع الشمس صلت ركعتين لها أجر إيش؟ عمره وحجة تامتين. أخوات فاتن الحجة كل يوم حجة تمتع، الله يبارك. أفتى هذا الشيخ الألباني الشيخ بن باز، كنت أعرف عن بنات الشيخ الألباني ممن كان يعمل بهذا. فتصلي المرأة أو تقعد تذكر الله بعد صلاة الفجر في حجرتها، حتى في حجرتها الخاصة، سواء كانت فتاة في حجرتها أو امرأة في حجرة زوجها أو الصالة، من تقعد حتى تطلع الشمس لكن خطأ أن يصلي القاعد في المسجد من الذكور في جماعة كما عند الترمذي من صلى في جماعة الفجر ثم قعد يذكر الله طلع الشمس وصلى ركعتين كان له عمرة وحجة تامتين. فخطأ أن يذهبوا إلى التقويم فيجدوا بزوغ الشمس السابعة فيصلي السابعة ودقيقة، خطأ. ينتظر حتى تنفصل، قدر الانفصال من 10 إلى 15، والخمسة عشر أحوط وقال بها شيخنا ابن عثيمين كأنه أحصاها. أنا شفتها وأنا أمشي الخط السريع أدنى من 15 أذكر كان، لكن الأحوط 15 أحوط. فينتظر بعد طلوع الشمس اللي يسمى الشروق 15 دقيقة، أظن أغلق هذه التكييف، ثم يصلي. لو صلى قبل ذلك فإنه يصلي في وقت نهي مغلق، والظاهر من هذا النهي الأصل فيه التحريم، نهينا أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا، فلا يجوز حينئذ أن يدفن ميته عند طلوع الشمس، ينتظرها حتى تنفصل ثم يدفن. مش تأخذ منه ربع ساعة، انتظر حتى تنفصل ثم تدفن، أو تدفن قبل الطلوع ب10 دقائق، كم تقدر بعد دقيقة ادفن، طلعت الشمس وتخلى انتهيت بدأت تطلع لا بأس، لكن عند لا، أول ما يبزغ حاجبها امتنع عن الدفن حتى تبرز مقدار رمح، وهو أيضا وقت نهي مغلظ عن الصلاة حتى ترتفع يعني مقدار رمح. وحين يقوم قائم الظهيرة، مثل قائم الظهيرة يقوم أحسنت قبيل الزوال، لا تصلي قبل قبيل الزوال 10 دقائق، لأن هذا وقت عذاب كما عند الترمذي وغيره، إن النار تسجر وقت عذاب. فإذا عندكم في بلدكم مثلا وقت الظهر الساعة 12:25 فرضا، وقت الظهر 12:15 دقيقة، لا تصلوا، صلوا 12:05 مثلا، صلاة الضحى حينئذ أفضل، حين ترمض الفصال أي حين تحترق الخفاف، خفاف صغار الإذن. فإذا جئت في جنازتك ورفعت الساعة خاصة في هذا العصر بكل شيء واضح، ساعة واضحة تنظر باقي على الصلاة على الأذان الظهر 10 أو 8 دقائق، صارت الشمس وسط السماء، لا تدفن ميتك الآن، أول ما يأذن ادفنه، ادفنوا روح الصلاة، أخذ منكم بين ذلك 20 دقيقة الدفن، ادفنوا روح الصلاة. وكذلك لا تدفنوا حينما تضيف الشمس الغروب، أما قبلها بنص ساعة أو لا بأس. فهذا وقت يسجد فيه الناس للشيطان من المشركين، تغرب بين القرنين شيطان، وقت مغلظ. إذن هذه الأوقات يعني ينهى الصلاة. وقد اختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن لهذه 3 ساعات، فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهية الصلاة على الجنازة في هذه الأوقات تبقى فيها الصلاة، روي ذلك عن ابن عمر وقول عطاء والأوزاعي، وكذلك قاله أصحاب الحديث في سفيان وأحمد وإسحاق والرهوية. نعم، خلافا كان الشافعي أنه كان يرى الصلاة على جنازة أي ساعة شاء من الليل ونهار، وكذلك الدفن أي وقت من الليل. لكن قول الجماعة موافق إيش؟ جماعة العلماء وجمهور موافق إيش؟ بالحديث، وذكر الشافعي به نظر لأجل الحديث. نعم، لأجل الحديث. طيب انتقل الآن، إذا نبهوا العامة، إذا شفتوا واحد انعزل من أنتم تدرسون الفجر غدا إن شاء الله، قام يطالع بالساعة ويركض ليصلي إيش؟ أي هذا، وقف وقل اصبر ما انفصلت الشمس، ما يعرفون أكثر العامة. أكثر العامة همتهم أول ما يشوف الإشراك يصلي، والله متى الإشراك؟ الله، قل وقف تنفصل الشمس تقريبا ربع ساعة مسلم لا تصلي، أو تشوفهم داخلين قبل أذان الظهر في المصلى حق الشركة عندكم أو عند مؤسستكم أو محل عملكم، دخل المسجد قبل أذان خمس دقائق فقام قام يصلي، يعني المصلى يصلي ركعة ما يصلي تحية المسجد، يصلي لله وقفه يقول له هذا وقت عذاب أصبح حتى أذان الظهر تقدر تصلي، لا تخليه يصلي، خليه لا تخليه يصلي أحسن له. والأحوط تغليظ هذا أن الصلاة ذات السبب قد يقال يجوز الصلاة فيها، أن ضوات الصلاة ذات السبب، لكن قال بعض العلماء هذا أوقات مغلظة يصبر فيها فيتوقف عن الصلاة للتشديد في هذه الأوقات. نعم، والبعض يراها داخلة في الصلاة ذات السبب حتى من تضيف شمس الغروب يصلي، أن يصلي تحية بس. نعم، والبعض يراها فيها تغليظ خاص هذه الصلاة. ولعل يستدل بأن الصلاة ذات السبب حتى لو تغذية في شمس الغروب يصلي تحية المسجد بما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال أبلغني عن أرجى عمل تعمله في الإسلام، فقال بلال رضي الله تعالى عنه: لأني أمس دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشة قدمك أمامي، فقال: يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت صلاة ذات السبب سنة الوضوء إلا صليت أي ساعة منه، ما قال إلا الثلاث، انتبه يا بلال. فكان يصلي صلاة ذات السبب أي وقت، هذا جعلهم يقول حتى ضيبة الشمس الغروب فإن اسمها لا تزال صلاة ذات السبب، واضح؟ صاروا من هنا يمشون. البعض تمسك بالتغليظ وقال أحوط مهما كان كأظن الشوكان وغيره وقف، أو بعض العلماء إن استطعت قف، يعني احتط فوقف عن الصلاة حتى لو دخلت المسجد قف قليلا حتى يؤذن، أو قصدي حتى تغرب فصلي بعدها. إذن مقصود أبو داود بإيراده لهذا التبويب إزالة الغفلة عن الناس والحجاب من الجهل، ألا يدفن موتاهم عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا عند أن تقوم الشمس في الظهيرة، فإن هذا وقت عذاب لا يدفن موتاهم فيها. هذا أراد أن ينبههم أبو داود بهذا بإيراده لهذا الحديث دفن، لأن الكتاب يتعلق بالجنائز، أما الصلاة شيء آخر وهو داخل فيها. نعم، باب إذا حضر جنائز رجال ونساء.
باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم؟ نعم. قال رحمه الله: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي
الهمداني وهو ثقة عابد،
قال حدثنا ابن وهب
وهو عبد الله بن وهب القرشي ثقة عابد وعابد،
عن ابن جريج،
ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز القرشي ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل،
عن يحيى بن صبيح
ابن صبيح وهو صدوق خرساني نسابوري،
قال حدثني عمار مولى الحارث بن نوفل
صدوق ربما أخطأ،
أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة وقالوا هذه السنة.
هذا الحديث إسناده حسن، أن عمار مولى الحارث بن نوفل شهد جنازة أم كلثوم وابنها أو ابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام، إذن السنة أن يجعل الغلام إذا كانوا ثلاثة أو اثنين مما يلي الإمام، فأنكرت ذلك وفي القوم ابن عباس وابو سعيد وابو قتادة فقالوا هذه السنة. إذن الغلام يكون حينئذ مما يلي، والمرأة لكن وسط، يقف في وسطها، والرجل عند رأسه. هكذا السنة. أم كلثوم هي بنت علي، وابنها زيد بن عمر توفي جميعا كما قال الشعبي: فأخرج زنتهما فصلى عليهما أمير المدينة، فسوى بين رؤوسهما ورجلهما حين صلى عليهما. سبحان الله، يحصل هذا اليوم. تشوف حادث سيارة، يدخل المسجد جنازة، أم زوجها ثلاثة عيال بنتين كلهم جنازة واحدة، ماتوا في سيارة واحدة. فنسأل الله يقينا شر الحوادث، وبشر مهما كان بشارة ممن يعني يؤلمه الحادث لما يجي عن شخص صاحب أو حبيب له، من ابن أو أب الحادث، يتألم جدا بموته في حادث من جهة الألم اللي أصابه قبل اللي يدخل في غيبوبة الموت وتفيض روحه من الألم اللي جاء له. أنا أبشره بشيء، من التامت عليه السيارة، خاصة اللي يقولوا هذول يعني جام حادث شديد حتى السيارة التأمت عليهم، فنرجو لهؤلاء الشهادة، لأنه قد خرج أبو داود أو غيره من أهل السنن: ماذا تعدون فيكم الشهداء؟ يسألهم النبي، فقالوا: مات في المعركة في سبيل الله. قال: إذن الشهداء قليل، المبطون شهيد، مات سرطان بطنه شهيد، الغريق شهيد كذلك، من طاح ورده في بير أو اللي يسمون خزان توفي يتألم شهيد، يعاني من آلام الموت. ما الله يرفع المقام الشهادة، رحيم ربنا وكريم. والمهدوم إذا ما إذا انهدمت على الشخص حجارة فتوفي كالزلازل كما ترون فهو شهيد. فكيف يا إخواني من تلتئم من يلتئم عليه الحديد ويقص أعضاء منه؟ لا إله إلا الله، مؤلم. فنرجو والله لهم الشهادة إن شاء الله، نرجو من الله. نعم. طيب الحديث اللي بعده:
باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه. قال رحمه الله: حدثنا داود بن معاذ
وهو ثقة.
قال: حدثنا عبد الوارث
سعيد التميمي ثقة ثبت رمي بالقدر.
عن نافع أبي غالب.
النافع غالب الأهلي البصري أبو غالب هو النافع. نعم. قال:
قال: كنت في سكة المربد فمر جنازة معها ناس كثير، قالوا: جنازة عبد الله بن عمير، فتبعتها فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على بريذن.
نعم.
على بريدينته، على بريدينته، على بريدينته، وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس. فقلت: من هذا الدهقان؟ قالوا:
بريدينته، بريدينته. نعم.
فقلت: من هذا الدهقان؟ قالوا: هذا أنس بن مالك. فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات، لم يطل ولم يسرع، ثم ذهب يقعد. فقالوا: يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية. فقربوها وعليها نعش أخضر، فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل، ثم جلس. فقال العلاء بن يزيد يا أبا حمزة، هكذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي على الجنائز كصلاتك، يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. قال: نعم. قال: يا أبا حمزة، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، غزوت معه حنينا فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا فهزمهم الله وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن علي نذرا إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيء بالرجل. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله تبت إلى الله. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبايعه ليفي الآخر بنذره. قال: فجعل الرجل يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله، وجعل يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصنع شيئا بايعه. فقال الرجل: يا رسول الله نذري. فقال: إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك. فقال: يا رسول الله ألا أو فقال يا رسول الله ألا أومضت إلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لنبي أن يومض. قال أبو غالب: فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها، فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش، فكان الإمام يقوم حال عجيزتها يسترها من القوم. قال أبو داود: قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قتله بقوله: إني قد تبت.
هذا الحديث إسناده صحيح. كنت في سكة مربد، وهي موضع بالبصرة، وهو موضع تحبس فيه الإبل والغنم، به يسمى مربد المدينة والبصرة. نعم. ومعها ناس، انتوا فيه مرت جنازة ومعها ناس كثير، قالوا: جنازة عبد الله بن عمير. وفي بعض النسخ عبد الله ابن عمر، وهو تصحيف، ابن عمر صلى عليه الحجاج بالمدينة، وأما عبد الله بن عمير هذا فصلى عليه أنس بن مالك. وما هذه اللفظة بريذنته يعني تصغير برذول، وهو معروف، البرذول معروف، وهو البرذون التركي من الخيل، وهو خلاف الإعراب، وتصغيره على هذا النحو الذي جاء نوع من الخيول الصغيرة أو اللي تشبه الخيول التركية، وهي معروفة. فقلت: من هذا الدهقان؟ قالوا: هذا أنس ابن مالك، يعني هذا الرئيس. فقالوا: هذا أنس. فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها، وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء. فقام عند رأسه فكبر تكبيرات، إذن أين يقام في الرجل؟ عند رأسه، سواء كان ملك أو كان أي نعم فقير، اسمه ذكر، رجل عند رأسه، هذا ملك لا محط. فكبر 4 تكبيرات ولم يطل ولم يسع، ثم ذهب يقعد. فقال: يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية. قربوها وعليه نعش أخضر، ما ذكر أن عليه إيش، لأن نراه في الحرم أحيانا القفص، هذا قفص أحدثته فاطمة الله يرضى عنها بنت رسول الله حتى لا يتبين شكل مفاتن صدر المرأة. قال الألباني: فإذا فاطمة بنت محمد وضعت قفص على النعش حتى لا يرى مفاتن صدر المرأة. فكيف اليوم المرأة في بعض البلدان يعني تلبس البالط الذي يحزق صدرها وتفتن الرجال وهي حية شابة فتية؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون.